أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلوات للشيخ فضل، هي بصمة للدرس يعني علامة فير. الفصل السابع في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى. في هذا الفصل يريد المصنف أن يحقق مناط التلازم الذي أثبته في الفصل السابق، وقد ونحن لا نجد هذا الفصل بين هذين الفصلين أو العنوانين عند قدماء الفلاسفة. يعني الشيخ الرئيس عند كلامه عن امتناع انفكاك المادة عن الصورة أو الصورة عن المادة عرج في تنبيه في كيفية التعلق بين المادة والصورة. فهذا الفصل هو بحث في طول الفصل السابق، بحث عن مناط التلازم، كيفية التلازم. ولذلك الشيخ الرئيس عنون هذه المسألة في بيان كيفية تعلق الهيولة بالصورة أو الصورة بالهيولة. يعني بعد أن أثبتنا التلازم بين المادة والصورة بالفصل السابق، يأتي بحث جديد. هذا التلازم من أي سنخ هو؟ لأنه يوجد لدينا عدة أنواع من التلازم. يوجد تلازم بين العلة والمعلول، يوجد تلازم بين المعلول والعلة، يوجد تلازم بين معلولي علة ثالثة. هذا التلازم الذي أثبتناه في الفصل السابق من أي نوع من أنواع التلازم هو؟ هل تلازم علي بمعنى أن أحد المتلازمين علة للأخرى أو للملازم الآخر، فالصورة علة للهيولة والهيولة علة للصورة حتى يتحقق التلازم بينهما، أم أن هناك شيء آخر غير كون أحد المتلازمين علة للثاني، كأن يكون أحد المتلازمان كلاهما معلولان لعلة واحدة؟ ففي الفصل السابق أثبت أصل التلازم، وإثباته لأصل التلازم كان من خلال القول إنه لا مادة من دون صورة في الخارج، لأن المادة هي قوة محضة لا تتحقق في الوجود إلا بفعلية، فمحتاجة إلى صورة وتلازم الصورة، لأن الصورة هي تعطي الفعلية والوجود يساوق الفعلية. وأثبت أيضا أن الصورة لا تنفك عن الهيولة لما أخذناه أصلا موضوعا من العلوم الطبيعية من أن كل جسم قابل للانقسام والتبدل، وقابلية الانقسام والتبدل تكشف إنا عن وجود المادة لأنها هي حاملة القوة والاستعداد. هذا اللي حكاه بالفصل السابق. في هذا الفصل يريد أن ينقح المناط، مناط التلازم. من أي نوع هذا التلازم؟ من أي؟ لأنه لا يوجد تلازم من نوع واحد كما هو واضح. هناك تلازم بين الممكن الموجود والواجب، تلازم من أي باب؟ علة ومعلول، لأن المعلول لا ينفك عن علته التامة كما ذكرنا سابقا. هذا هو محل الكلام في هذا الفصل، والكلام في هذا الفصل مبتن على إثبات جوهرية الصورة وجوهرية المادة. يعني بعد أن أعرضنا عن مقالة شيخ الإشراق من إنكار جوهرية الصورة، نشرع في هذا البحث الذي هو تحقيق مناط التلازم. فإذا محل الكلام في هذا الفصل هو في تحقيق مناط التلازم. جيد. النقطة الثانية في تحقيق مبادئ المسألة بعد أن تحرر محل الكلام في هذه المسألة، من المبادئ التصديقية لهذه المسألة والتي تكاد تكون من البديهيات والتي يرسلها الحكماء إرسال المسلمات في كلماتهم، قاعدة أن التلازم يدور مدار العلية، أن التلازم يدور مدار العلية. فمتى تحقق تلازم بين أمرين فلا بد أن نبحث عن العلية، لأنه لا تلازم خارج دائرة العلية. تلازم الوجود ها مش تلازم الماهية، لأنه بتقولي لازم لازم للماهية، مش عم نحكي، عم نحكي هلأ أنه هني متلازمين وجودا، وإلا فالصورة هي جوهر قائم في نفسه ماهية، والمادة جوهر قائم في نفسه ماهية. عم نحكي عن تلازم في صرح الوجود ومتن الواقع. التلازم يدور مدار العلية خلافا لما ذهب إليه المتكلمون من تحقق تلازم من دون علية. وهذه القاعدة من أن التلازم يدور مدار العلية هي قاعدة متفرعة على أصل إثبات قانون العلية، لأن قانون العلية يثبت أن لكل مترجح مرجح، لكل متساوي النسبة مرجح، فإن تحقق تلازم بين أمرين فلا بد أن يكون هذا التلازم بسبب مرجح، لأننا لو نظرنا إلى أحد المتلازمين لا نجده من حيث هو هو يلازم الآخر، لأن الآخر مش ذاتي لإله، فلا بد أن نبحث عن العلية التي أوجبت التلازم. ولذلك صرحوا في كلماتهم أن التلازم يدور مدار العلية. طبعا نقض بعض المتكلمين على هذه القاعدة بالمتضايفين، فقالوا إن المتضايفين متلازمان كالأبوة والبنوة، ولكن الأب ليس علة للابن والابن ليس علة للأب. شو الجواب على مقالة المتكلمين؟ بعد
راجع التلازم بالعلية.
وكيف؟ ما نحن هيك ما نحل أحسن يعني، أو اللي هو اللي نحن سميناه إذا بتذكروا الوجوب بالقياس، اللي هو بده يرجع للعلية حتما بقليل من التأمل، بقليل من التأمل. ولذلك ما أورده المتكلمون من إشكالات على هذه القاعدة مدفوع بأدنى تأمل. فإذا المبدأ التصديقي الأول الذي ينطلق منه الحكماء لتحقيق مناط التلازم بين الصورة والمادة هو قاعدة أن التلازم يدور مدار العلية، وعليه إذا أردنا أن نعرف طبيعة التلازم بين أمرين أن نبحث عن العلية، أن نبحث عن العلية. فإن كان أحدهما علة للآخر فنقول إن مناط التلازم هو علية أحدهما للآخر، فإن ألف علة لباء فتلازم ألف مع باء، أو باء وألف معلولان لعلة واحدة فهما متلازمان من هذا الباب. فالتلازم هو تلازم في معنى اصطلاحي للتلازم يدور مدار العلية. أيضا من المبادئ في مبادئ تصديقية كتير كمان لهذه المسألة، ولكن أنا ما بدي أطرحهم كله لأنه في شيء بدي يجي معنا بباب العلية، مثل أنه العلة التامة متقدمة بالوجود على معلولها، بالوجود مش عم نحكي زمانا، العلة التامة هي فاعلة المعلول، فلا بد أن يكون لها نوع تقدم، منقول هيك نوع تقدم على المعلول وإن تعاصرا زمانا، ولكن لابد للعلة التامة أن تكون متقدمة على المعلول ولو رتبة وجودا ما شئت فعبر. هذا أيضا من المبادئ، إلى غيرها من المبادئ التي هي مبادئ ترجع إلى تحليل قانون العلية والذي سيأتي. أيضا من المبادئ التصورية لهذه المسألة ما تقدم معنا من حقيقة المادة وحقيقة الصورة الجسمية والصورة النوعية وما إلى ذلك. هذا بالنسبة إلى مبادئ المسألة. فإذا تحرير محل الكلام في هذه المسألة هو الجواب عن السؤال أو الإشكالية البحث، هو أن بعد أن أثبتنا التلازم بين المادة والصورة، هذا التلازم من أي باب هو؟ وجئنا إلى المبادئ، مبادئ المسألة، قلنا إن التلازم يرجع إلى العلية، فلكي نجيب على هذا السؤال لابد أن نبحث عن العلية. جيد، الأدلة على المدعى. المدعى بعد ما ذكرنا المدعى، شو هو المدعى؟ تعالى الحكيم. الحكيم يقول إن المادة والصورة ليس بينهما علية بالمعنى أن أحدهما علة للآخر، لمحاذير ستأتي. بل إن كلا من العلة من الصورة والمادة معلولان لعلة ثالثة حتى يتحقق التلازم بينهما، هما معلولان لعلة ثالثة، وهذه العلة الثالثة تتوسط الصورة لتحصل المادة. شو يعني؟ رح شبه لكم إياها بمسألة مرت معنا. تتذكروا لما كنا نقول إنه الجنس مبهم يتحصل بالفصل؟ تتذكروا؟ أنا ناسي، ذكرون شو كنا نقول؟ شو يعني الجنس مبهم يتحصل بالفصل؟ شو كان قصدنا؟ هلأ هون بدنا نحكي قصدنا أكثر وجودا. يعني الحيوان جنس، لكن أنا عندي حيوان بالخارج، في عندي حيوان ما، حيوان إنساني، حيوان فرسي، حيوان حماري وما إلى ذلك. هذا الحيوان الذي هو الجنس لا يدخل متن الواقع ودار الوجود إلا بتحصل من الفصل، فالفصل يحصل الجنس، يحصل الجنس. ولكن برجع بقلكم كمان هذا تنبيه مر معنا، لما نقول الفصل يحصل الجنس هل معناته أنه الفصل صار ذاتي للجنس؟ أحسنت، هو الفصل خاصة للجنس والجنس عرض عام للفصل. أحسنت، يلزم منه التسلسل على ما بين. فإذا الفصل محصل للجنس، هذا ذكرناه. يعني هلأ ما نقول نحن الفصل بسموه بالهلأ اللي ما نذكره هو شريك العلة لتحصيل الجنس. يعني العلة تتوسل أو تتوسط من خلال استخدام الفصل لتحصيل الجنس في الخارج. هيك يعني شريك العلة، يعني العلة بالفصل التي أوجدته، بالفصل تحصل الجنس خارجه، تحصل الجنس خارجه، وإلا الفصل مش علة لوجود الجنس. تفتوا لما كنا نقول الفصل محصل للجنس مش معناته الفصل علة، الفصل معلول يحتاج إلى علة، ولكن الجنس يتوقف وجوده على هذا، على الفصل. هذا مرمع، ومر معنا سابقا إنه الجنس هي المادة والفصل هو الصورة، فالعلاقة بين الجنس والفصل ستوضح لنا العلاقة بين المادة والصورة، لأنه نحن ذكرنا مبادئ سابقا أن الجنس والصورة هما الجنس والفصل هما المادة والصورة. طيب، وإذا بتذكروا معنا بالمرحلة الخامسة بأحكام الماهية بالفصل السادس لما كنا عم نحكي عن النوع وبعض أحكام، شو قال المصنف؟ قال والتركيب بين الجنس والفصل شو؟ تركيب حقيقي أو اعتباري؟ تركيب حقيقي. ليش تركيب حقيقي؟ لأنه يحصل من انضمامهما أمر ثالث، من انضمام الحيوان مع الناطق يحصل الإنسان، هو أمر ثالث. وقال بنهاية كلامه ومن هنا أيضا، يعني من كون الجنس والفصل التركيب بينهما حقيقي، يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة اتحادي لا انضمامي. هذه قال كما سيأتي، كما سيأتي. طيب ماذا يريد كل هلا لحتى أصور لكم دعوة الحكيم قبل الأدلة على المدعى؟ الحكيم يريد أن يثبت أن المادة والصورة أحدهما مفتقر للآخر، أحدهما مفتقر للآخر، محتاج للآخر، وسر الاحتياج من أحدهما للآخر أن التركيب بينهما اتحادي حقيقي. لأن إذا كان التركيب بينهما اتحاديا حقيقيا فأحدهما محتاج للآخر، فإن كان أحدهما محتاج، كان أحدهما محتاجا للآخر، فليس أحدهما علة للآخر. عم تتدرجوا معي ها؟ إذا كان أحدهما محتاجا للآخر فليس أحدهما علة للآخر، فلازم أن يكون هناك شو؟ علة ثالثة. لهما. وبتعبير أخير في تصوير المدعى، هناك علة ثالثة. هذه العلة وظيفتها أن تقوم أحدهما بالآخر، فتصبح الصورة مقومة للهيولة والهيولة مقومة للصورة، يعني يتقومان ببعضهما. هذا التلازم اللي حكيناه سابقا. هناك علة ثالثة، هذه العلة الثالثة هي التي تنشئ التلازم بينهما، لأن أحدهما لا يكون علة للآخر، والتلازم يدور مدار العلية ففي علة من بر. منيح؟ هذا مدعى الحكيم. وهذا المدعى من أعظم المطالب عند الحكيم المشيئ. ليش من أعظم المطالب يا شيخ معتو؟ ليش؟ من أعظم المطالب لأنه يثبت، ركزوا منيح، هذه من إشارات الفصل يعني، وإن كان المصنف هيك مر علي بشكل، لأنه نحن إذا أثبتنا وجود علة ثالثة للمادة والصورة تقوم أحدهما بالآخر، هذه العلة الثالثة ذات مادة؟ ذات مادة؟ إذا ذات مادة تحتاج إلى من يقومها بصورة، لأنه ما في مادة بلا صورة، فلابد أن ننتهي إلى علة تقوم المادة بالصورة، ولا هذه العلة شو؟ فثبت وجود المجرد عن المادة. فيثبت الحكيم المشيئي وجود العقل المفارق المجرد عن المادة في الطبيعيات. لاحظوا، عندك مادة وصورة، المادة ما بتنوجد بلا صورة، والصورة ما بتنوجد بلا مادة، واحد أثبتناه بالفصل السابق. المادة مش علة للصورة، والصورة مش علة للمادة، في علة تالتة. هذه التالتة لا مادة ولا صورة، لأنه إذا كانت مادة بدها صورة ففي تالت، فلابد أن ننتهي إلى مجرد يقومهما ببعضهما البعض. أحسنت. فيثبت، ولذلك المصنف شيخ الرئيس لما حكى عن هذا المطلب شو قال آخر شيء؟ وهذا سر تطلع منه على أسرار أخرى. أحد الأسرار شو هو؟ قدم العالم. والسر الثاني ضرورة وجود المجرد عن المادة. فمن خلال التأمل الطبيعي بعالم المادة، قبل ما بعدنا ما حكينا إلهياتها بالمعنى الأخص، ولا من خلال التأمل بعالم الطبيعة، نفس تأملك بالخشب، يثبت ضرورة وجود مجرد عن المادة. لأنه لو كان مادة، رد على المجرد شو يعني؟ المجرد هو اللا مادة، لا مادي. الشيء إما مادي أو لا، لا مادي سميناه مجرد، مجرد عن المادة، متعري عن المادة. لاحظت؟ فإذا الطبيعي لك بحث الطبيعيات شو مهم بحكمة المشاء. نحن بنفكر إنه إثبات الأمر المجرد هو بحث شو؟ إنه بحث هيك فلسفي بعد بعيد المدى. لا، بحث طبيعي. الشيخ الرئيس حكى عنه بالنمط الأول من أنماط الإشارات بالطبيعيات. جيد، هذا مدعى الحكي. صورته شو بده يثبت؟ هلأ نحن بصدد شو نعمل؟ ننفي علية أحدهما للآخر، ننفي علية المادة للصورة والصورة للمادة، يعني نثبت الافتقار من الطرفين. فإن أثبتنا الافتقار من الطرفين مع إثبات التلازم في الفصل السابق، والتلازم يدور مدار العلية، فلا بد من علة ثالثة مفارقة. واضح؟ هذا ترتيب البحث المشيئ. المصنف فوتهم كلهم ببعض إذا صح التعبير، ولكن هندسيا هيك. أثبتنا التلازم بين المادة والصورة، تلازم يدور مدار العلية، بس اثنيناتهم مفتقرين لبعض ففي شيء ثالث. هذه الهندسة التفكير المشيئ، هذه هي. طيب، الدليل على المدعى مثل ما هو واضح، الدليل على المدعى متقوم بشقين: إثبات الافتقار من جهة المادة للصورة، وإثبات الافتقار من جهة الصورة للمادة. هذا هو المدعى. المصنف أقام دليلا إجماليا على المدعى، ومن ثم فصل الدليل. يعني أقام الدليل على نحو الإجمال ومن ثم ذكر الدليل على نحو التفصيل. الدليل اللي على نحو التفصيل هو ما استشمه المصنف من المشاء على نحو التفصيل. الدليل الإجمالي الذي ذكره المصنف معتمد على ما سبق من أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي حقيقي. طبعا حطوا على الهامش تحت سؤال وجاوبوا عنه: هل كل تركيب حقيقي اتحادي أم أن التركيب الحقيقي ينقسم إلى اتحادي وانضمامي؟ سؤال بعبارة أخرى: هل التركيب الانضمامي تركيب اعتباري أم أن التركيب الحقيقي ينقسم إلى انضمامي واتحادي؟ إن كان التركيب الحقيقي هو فقط الاتحادي، فإن أثبتنا كون المادة والصورة هما من سلخ التركيب الحقيقي مباشرة بننتقل لشو؟ إنه هو تركيب اتحادي وانتهى الموضوع. هون كمان هذا سؤال أنتوا جاوبوا عنه، فتشوا شو بتلاقوا. السؤال الثاني اللي بيتفرع على هذا السؤال، أو خليني أعطيكم هيك بدي أقوله بصيغة أقوال: المشاء بيقول أنه التركيب بين المادة والصورة تركيب انضمامي. ما بقولوا التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي. ملا صدرة تبعا للسيد السند، من هو السيد السند؟ صدر الدين، هو نفسه بيقول، بيعبر عنه بالأسفار ابن قريتنا. كيف؟ بالأسفار بيعبر عنه ابن قريتنا، أو ابن بلدتنا شيراز، أو فالمهم سيد صدر الدين الدشتكي بيقول أن التركيب بين المادة والصورة شو؟ اتحادي. صدر المتألهين بوافق السيد السند على أنه التركيب بين المادة والصورة اتحادي، بس بيصرح بختام بحث بالأسفار بيقول ولكن لا على نفس النهج الذي سلكه سيد السند، بل لنا نهج آخر. شو هو النهج الآخر؟ الحركة الجوهرية. هلأ ما رح تفهموا علي شيء، عشان هيك قلت أنا على الهامش هو. فإثبات أن التركيب بين المادة والصورة أنه تركيب اتحادي مبني على شو؟ حركة الجوهرية. شو يعني بصير تركيب اتحادي؟ يعني ما في عندي شغلتان اسمه مادة وصورة، في عندي شيء واحد مرتب منه الصورة ومرتب منه المادة. هالحركة الجوهرية. المادة بتترقى بتصير صورة. هي حركة جوهرية جاية إن شاء الله، ومنها يثبت المعاد الجسماني. لاحظوا لوان. بتعبير أخير وبيختم الكلام يا شيخ حسان.
أنا ضاع معك لا الأول.
لا، هذه كلها على الهامش. ختام الفكرة هي إنه المصنف هلأ شو رح يصرح أن التركيب بين المادة والصورة حقيقي اتحادي. سؤال، هذا قيد احترازي ولا قيد توضيحي؟ إذا قلنا كل تركيب حقيقي هو اتحادي بصير قيد، إذا قلنا لا التركيب الحقيقي إما انضمامي وإما اتحادي بصير قيد. إذا قيد احترازي يعني بدي دليل على أنه التركيب حقيقي، وبدي دليل جديد على أنه التركيب. ما جاء في سيرته المصنف، ما جاب سيرتهم هون بقصة مر قبل انه التركيب اتحادي صح. اثنان، المصنف ببداية هالمرحلة قال انا ماشية مين؟ المشاء. هون مش ماشية المشاء، تفت بالبيان الاجمالي مش ماشية المشاء، لانه صدر، لانه ابن سينا بيصرح ان التركيب بين المادة والصورة شو؟ انضمامي بين المادة والصورة. الشيخ الرئيس بيصرح، الشيخ الرئيس أن التركيب بين المادة والصورة انضمام. هذه كلها يا شيخ حسن عنقوني على الهامش.
لو أكيد مش اعتباري عنده، فلازم يكون الاتحاد والانضمام الحقيقي
ينقسم. هذا شأنك، روح فتش. أصلا الشهيد مطهري بأصول الفلسفة بيقول لا نتعقل تركيبا حقيقيا غير اتحادي. عرفت كيف؟ فبدأ بحث فيظهر من المصنف هون أن التركيب الحقيقي مساوق للاتحادي. طيب ما هو البيان الإجمالي الذي ذكره المصنف على المدعى؟ مدعى شو؟ مش مدعى وجود المفارق، مدعى الافتقار من الطرفين. يقول المصنف قد ثبت فيما سبق أن التركيب بين الجنس والفصل تركيب اتحاد، لأن الجنس هو الماهية الناقصة والفصل هو الماهية التي تحصل الجنس، فالتركيب بين الجنس والفصل على ما تقدم هو تركيب اتحادي، تركيب اتحادي، ما عندي جنس بلا فصل وفصل بلا جنس بالخارج، تركيب اتحادي. فإذا كان التركيب بين الجنس والفصل تركيب اتحادي، وشو يعني تركيب اتحادي؟ لذكركم تركيب حقيقي بالأحرى، إنه ينتج لنا من الجزئين شيء ثالث، أثر جديد. تتذكروا أعطيتكم مثال إنه مثلا صرخ العسكر، تتذكر هذا المثال؟ صرخ العسكر، بيقول لك أصلا ما في شيء اسمه العسكر صرخ، كل فرد صرخ، هذه الأصوات جمعناهم سميناهم صرخ العسكر. فما في أثر ثالث أو جديد مترتب على الأفراد. بالتركيب الحقيقي عندي أثر جديد، فلما يكون في أثر جديد مترتب على التركيب يكون التركيب حقيقيا، يكون التركيب حقيقيا. أحسنت، يعني في أثر غير آثار الأجزاء، صار عندي شيء ثالث مثل الماء، انضم الأكسجين للهيدروجين صار عندي ماء، الماء هو الذي يرفع العطش، لا الأكسجين لحاله ولا الهيدروجين لحاله، هو الذي يرفع العطش. طيب بيقول المصنف استنادا على ما سبق إن التركيب بين الجنس والفصل تركيب اتحادي حقيقي، لأنه ينتج منه شيء ثالث له آثار غير آثار الأجزاء بمفردها. فإذا كان التركيب بين الجنس والفصل تركيب حقيقي، فالتركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي، لأن الجنس والفصل هن المادة والصورة، هذا كتير حكينا فيه. فالتركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي، منيح. فإذا كان التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي، خطوة جديدة لقدام، فكلا الجزئين مفتقر للآخر. شو يعني مفتقر؟ في تحصيل الشيء الثالث، لا يتحصل الشيء الثالث الأثر الجديد إلا بانضمام الأول للثاني، فالأول مفتقر للثاني في تحصيل المركب، والثاني مفتقر للأول في تحصيل المركب. وعليه فثبت الافتقار والاحتياج من طرف المادة للصورة ومن طرف الصورة للمادة. هذا بيان الإجمالي. قال المصنف الفصل السابع في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى. بيان ذلك أما إجمالا فإن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي اتحادي. هون بيجي السؤال اللي سألته. طبعا يظهر من المصنف شيء من العلامة إنه ما في تركيب حقيقي انضمامي. عرفت كيف؟ بس أنا عم قلكم روح تأملوا بكلمات المشاء، لأنه هني قالوا إنه التركيب انضمامي وفرقوا، لاحظوا قالوا إنه التركيب انضمامي بين المادة والصورة، بس قالوا ينتج شيء ثالث جديد غير المادة والصورة، وهو أحسنت، وعدوا الجسم جوهر مستقل غير المادة والصورة، فاعتبروا شيء ثالث. فاعتبروا أن التركيب بين المادة والصورة انضمامي، مع ذلك هو حقيقي. الشيخ العلامة ومن تبعه ومن قبله أيضا قالوا لا نتعقل تركيب انضمامي غير اتحادي. طيب فإن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي اتحادي ذو وحدة حقيقية. هذا القيد كرمال شو عم يوضح؟ حتى يقول لك إنه التركيب الحقيقي الذي ينتج منه شيء ثالث، شيء ثالث يتصف بأنه شيء واحد غير هذين الاثنين. وقد تقدم طبعا ذو وحدة حقيقية. ما قصدي بالوحدة هون البساطة، وحدة يعني هو شيء غيرهما، هيك قصده. وقد تقدم، وين تقدم؟ لما كنا عم نحكي عن أحكام الماهيات وأحكام النوع، تقدم أن بعض أجزاء المركب الحقيقي محتاج إلى البعض. لما كنا عم نحكي أنه الجنس محتاج للفصل والفصل محتاج للجنس ليتحقق منه النوع. تفضل. صح. ببيان احسنت.
ما بيكفي الحقيقي لانه تيناتهم بحاجه لبعض، لانه بيكفي يكون واحد بحاجه للثاني حتى يكون الحقيقي.
احسنت. سؤال بمحله. فرقوا بين التركيب الحقيقي الانضمامي والتركيب الحقيقي الاتحادي، انه في التركيب الحقيقي الاتحادي في افتقار من الجهتين.
هذا خلاف الحقيقي الانضمامي.
احسنت. حقيقي اتحاد يعني في افتقار بين هذا سؤال لك شو شيخ. خليني أنا أقول لك بالضبط، لح أرجع عيد أنا الشيء اللي ذكرته. قالوا التركيب الحقيقي إما انضمامي إما اتحادي. التركيب الحقيقي الانضمامي في افتقار من أحدهما للآخر. التركيب الحقيقي الاتحادي في افتقار من كليهما للآخر. هذا اللي قال. إجا العلامة صدر المتألهين هالجماعة قالوا التركيب الحقيقي لا يكون إلا اتحاديا، لا نتعقل الانضمام مع حقيقية التركيب.
صار الحقيقي عند العلامة وصدر المتألهين يكون
في أحسنت يعني اتحادي. فإذا أثبت كون التركيب حقيقي يعني أثبت أن اتحادي، يعني أثبت الافتقار من الطرفين. بس هذا كله مجمل هون مش مبين يعني هذا إجمال الإجمال. عشان هيك أنا طرحته كسؤال، لأنه ما بدي نقح المبنى هلأ، لأنه تنقيح المبنى مبني على الحركة الجوهرية وفوتي يعني كتير كبير. أنا بس عم قلكم في مبنى مستبطن، ما تاخذوا أخذ المسلمات إنه التركيب الحقيقي يعني اتحادي. في خلاف العلامة عم يحكي على مبنى، على مبنى تركيب الحقيقي يعني اتحادي، اتحادي يعني حاجة من الطرفين. فإن أثبتت أن التركيب بين المادة والصورة حقيقيان أثبتت أن الحاجة من الطرفين. واضح؟
يعني كذا معنى على مبنى المشاء.
كيف؟
تقدم معنى على مبنى المشاء
أنه التركيب حقيقي اتحادي اللي تقدم معنى الانقسام. أحسنت. صح صح، لأنه الشيخ الرئيس بيقول لك التركيب بين المادة والصورة انضمامي بس حقيقي. لاحظت؟ فهون ليش بسألكم أنا البداية مش سهلة؟ البداية مش سهلة من أي جهة؟ من هالجهة، هالجهة إنه تركيب حقيقي اتحادي، قيد احترازي والله توضيحي، مبنى وخلاف ويؤدي إلى مشاكل ويؤدي إلى التأثير على قضية المعادن الجسمين لهالدرجة. فأنا عشان هيك بس بصدد بين إشارة لنفهم المتن بس ما نتعبد بالمتن. يعني عرفتوا كيف؟ في فرق بين انه نفهم المتن وبين انه ناخذ المتن ونركبه دغري براسنا. يعني في اسئله موجوده. طيب ذو وحده حقيقيه يعني ينتج شيئا ثالثا غير الجزئين، شيء جديد. جيد. هذا البيان الاجمالي الذي طرحه المصنف، والبيان الاجمالي معتمد على احكام الماهيه اللي ذكرناها في أن العلاقة بين الجنس والفصل علاقة حقيقية، لأنه التركيب، لأنه هلا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، بتعرفوا إنه شو معنات إنه الجنس، تتذكروا إنه حمل الجنس والفصل على النوع حمل أولي، وقلنا إنه هذا مبنى للمصنف خاص، لأنه عند المشهور قولنا الإنسان حيوان حمل شائع، بس عند المصنف الإنسان حيوان هو حمل أولي. وقلنا ليش قال هيك؟ لأنه الجنس عين النوع والفصل عين النوع، الاختلاف بالإبهام والتفصيل والتحصل إلى آخره. نفس الشيء عم نقول، المادة والصورة اثنيناتهم مفتقرين لبعضهم. الجسم المركب من المادة والصورة هو مش مركب تركيب اعتباري، في حقيقة، حقيقة المادة مفتقرة للصورة في تحصيل الجسم، والصورة الجسمية مفتقرة للمادة في تحصيل الجسم. الصورة لحالة ما بتعطي جسم، المادة لحالة ما بتعطي جسم، اثنينات بدهم ينضموا لبعض لا يعطوا جسم. هذا البيان الإجمالي. أما البيان التفصيلي، بالبيان التفصيلي المصنف بالبيان التفصيلي حكى اللي حكى الشيخ الرئيس، حكى اللي حكى الشيخ الرئيس في إثبات افتقار المادة للصورة والصورة للمادة. وهذا يعني فصول فصول، وين نحكي لنا شيء 50-60 صفحة بالإشارات مع الشرح أكيد. إجا المصنف اختصر لنا إياه، فنقول أما هذه الدعوة تنقسم كما قلت إلى دعوين. الدعوة الأولى في افتقار المادة إلى الصورة، والدعوة الثانية في افتقار الصورة إلى المادة. أما في افتقار الصورة إلى المادة، كيف أن الصورة تحتاج إلى المادة؟ الصورة تحتاج إلى المادة، كله عم نحكي بعالم الطبيعة. الصورة لها تشخصين، تتشخص بمرتبتين أو مرتان. أولا في عندنا شيء بسموه التعين النوعي. شو يعني التعين النوعي؟ يعني الجسم يصبح جسما ما، نوعا ما، فيكون الجسم مثلا مائيا، معدنيا، ترابيا، بصير عندي نوع. والتشخص الثاني هو التشخص هذا النوع ضمن فرد خاص. يعني أنا عندي الجسم، هذا الجسم صار نوع، صار ذهب، صار هذا الذهب، هذا آخر مرحلة التشخص، تشخص بمعنى الهدية أو بمعنى امتناع الشركة، تشخص. ففي عندي مرتبتان بتيجي بعد أصل المادة. المادة أولا تأتي الصورة النوعية فيصبح عندي أنواع ذهب، نوع، بس أنا ما عندي نوع الذهب برا بعالم المادة. ها، لما تقدم من أن الأنواع المادية شو؟ متكثرة الأفراد، فكل فرد بده تشخصه غير تشخص أصل النوع. بعالم المادة كل فرد بده تشخصه الخاص. زيد له تشخصه غير تشخص بكر، هذا تشخص، تشخص فرد عن فرد، فرد إنساني عن فرد إنساني آخر. بس قبل عندي تشخص الإنسان عن الفرس، تنوع الإنسان عن الفرس. المادة أولا تتنوع، يعني ترد عليها صور منوعة، ثم هذه الصور النوعية تتشخص في أفراد. يقول الحكماء إن الصورة تحتاج إلى المادة في المرتبتين، في التعين النوعي وفي التشخص الفردي. لأن الصورة الإنسانية تحتاج إلى قابل ترد عليه فيصبح هذا القابل إنسانا. بعبارة أخرى، أنت عندك بالتحليل العقلي، أنت عندك المادة الأولى الصورة الجسمية، صار عندك جسم، هذا الجسم يقبل صورة نوعية فيصبح إنسانا، أو يقبل صورة فرسية فيصبح فرسا. فإذا الصورة لا تصبح نوعا إلا بقابل، يعني الصورة تحل في المادة، تحل في المادة، يعني الصورة النوعية تحتاج إلى محل تحل فيه لتتنوع. ما عندي أنا بعالم الطبيعة حتى يصير عندي أنا إنسان، هذه الصورة الإنسانية تحل في محل فيصبح هذا المحل إنسانا. بعبارة أخرى، هذه العبارة الأخرى هلأ بدها توضح لكم أكثر. أنا عندي هالورد حرقتها صار ترماد، منيح، حرقت للورقة صار ترماد. تعو لما حرقت وصارت المادة، الصورة النوعية الرمادية حلت فيها، لما حلت فيها الصورة النوعية الرمادية هذا كشف عن وجود محل تحل فيه الصورة النوعية. فالصورة النوعية تحتاج إلى قابل لتحل فيه وتتعاقب الصور وتتعاقب الصور، وعليه فالصورة تحتاج إلى المادة في تعينها النوعي، تحتاج إلى المادة في تعينها النوعي. هذه نقطة. النقطة الثانية، نقطة الثانية كمان سؤال، لما الخشب صار رماد أو الورقة صارت رماد فصار في صورة نوعية جديدة كشف عن وجود قابل يقبل هذه الصورة النوعية، والقابل قبل الصورة قبل الفعلية، هذا بيكشف عن أن المحل كان مسبوقا بصورة قبل أن تأتي عليه الصورة الجديدة، كان ورق، كان ورقة فصار رمادا، يعني إجت الصورة الرمادية في المحل، هذا المحل كان قبل أن ترد عليه الصورة الرمادية فعليتين هي الورقية. فإذا الصورة تحتاج إلى المحل يعني إلى المادة إلى القابل، وحاجتها إلى القابل تكشف عن وجود فعلية قبل أن تحل في القابل. فإذا الصورة محتاجة إلى المادة، الصورة محتاجة إلى المادة في التعين النوعي، في التعين النوعي. هذه واحد، لأنه ليش هذا عندي إنسان وفرس، الصورة الإنسانية غير الصورة الفرسية، فلا بد من وجود مادة تنطبع فيها الصورة الإنسانية، فالصورة الإنسانية لا تحل إلا في مادة، فالصورة تحتاج إلى مادة حتى توجد في قابل. تعين النوعي، تعين النوعي. المرتبة الثانية هي التشخص الفردي. طيب صار عندي نوع اسمه الإنسان، صار عندي نوع اسمه الإنسان، فرد الإنسان، فرد الإنسان يعني زيد. كمان الصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها الفردي، يعني حتى يصير الإنسان إنسان ما تحتاج إلى المادة. لا لما سبق، كله لما سبق من أن تميز، لاحظوا برح أقول الترتيب، تميز الأفراد عن بعض، مش نحن قلنا النوع المادي له أفراد، ليش قلنا النوع المادي له أفراد بخلاف النوع المجرد الذي نوعه في فرده؟ لأنه الأفراد بشو بتتميز عن بعضها؟ بالعرضيات، والعرضيات تتعاقب تتبدل، يعني بدها قابل. تتذكروا كلهم متقدمين. فالصورة كما تحتاج إلى المادة في أن تقبل هذه المادة صورة نوعية غير صورة نوعية الأخرى، تحتاج أيضا إلى المادة حتى يتشخص الفرد، حتى يصير زيد هو إنسان ما، يعني إنسان ذو وضع كذا وكم من كذا، طول معين، عرض معين، وزن معين، مكان معين، زمان معين. هذا التشخصات، هذه الأعراض المشخصة تحتاج إلى مادة، لما تقدم من أن الأعراض المشخصة تكشف عن القابلية. ومن هون نحن قلنا سابقا، فإذا ما في مادة ما في أفراد، فصار النوع المجرد منحصر في فرد. فإذا في أفراد يعني في مادة، فاحتاجت الصورة في تشخصها إلى قابل ومادة. فالصورة تحتاج إلى المادة بمرتبتين، مرتبة التعين النوعي ومرتبة التشخص الفردي. فثبت أن الصورة محتاجة إلى المادة. قال المصنف: وأما تفصيلا فالصورة محتاجة إلى المادة في تعينها النوعي، فإن الصورة إنما يتعين نوعها باستعداد سابق تحمله المادة، الورقة صارت رماد، وهي تقارن صورة سابقة، يعني الرماد في قبله صورة نوعية هو الورقة، والورقة في قبلها صورة نوعية هي الشجرة مثلا، وهكذا. ليش قال وهكذا؟ يعني لا إلى نهاية، يعني لا إلى نهاية، يعني بتضلك ترجع بتضلك ترجع بتضلك ترجع. رماد مسبوق بصورة نوعية اسمها الورقة، والورقة مسبوقة بصورة نوعية اسمها الشجرة، والشجرة مسبوقة بصورة نوعية اسمها غذاء الشجرة، وغذاء الشجرة مسبوق بصورة نوعية كذا، لا إلى نهاية. فيثبت القدم الزماني، وأن حركة العالم المادي هي حركة سرمدية من الأزل. من كل ما توصل من مليارين سنة، كان في عندي صورة نوعية هلأ وصلتني اسمها ورق، بس هي كانت قبل صورة نوعية مسبوقة، لأن الصورة دائما محتاجة للمادي ومحل، فهي مسبوقة بالقابل، لأن القابل قبل الفعلي. وهكذا، كلمة وهكذا عم يلطش المتكلمين إنه في قدم زماني، عرفتوا كيف؟ وأيضا هي محتاجة إلى المادة في تشخصها الفردي، أي في وجودها الخاص بها، من حيث ملازمتها للعوارض المسمات بالعوارض المشخصة من الشكل والوضع والأين ومتى وغيره وغيرها. واضح؟ هذا تمام الكلام في حاجة الصورة إلى المادة. الكلام في حاجة المادة إلى الصورة يأتي، والحمد لله رب العالمين.